اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. اللهم صل على جميع العاملين من العاملين الصالحين. وبعد كان الكلام في بداية الفصل الثاني، وهو الفصل الذي عقده المصنف تحت عنوان في عقل البيع وآدابه، وبدأ الحديث في الدرسين الماضيين في ما أشير إليه من تعريف لعقل البيع. وقلنا كما قال الشارح بأن هذا التعريف هو تعريف يمكن أن يكون صالحا للبيع كما أنه تعريف صالح لعقل البيع. وبين ما هو السبب الذي يمكن أن يكون وراء ذلك، باعتبار ماذا؟ باعتبار كما أشار، باعتبار أنه هذا الأمر هو المتبادر من المعنى الذي ينصرف إلى معنى البيع عندما يطلق، وعندما يعني كما هو معلوم في علم الأصول أن التبادل هو علامة الحقيقة. وبعد ذلك بدأ الشارح ببيان أن ما أشير إليه في يعني من تعريف في هذا الكتاب، في كتاب الجمعة، هذا التعريف وإن كان يعني له مدايا إيجابية، إلا أنه كذلك لا يمكن أن يكون بعيدا عن التوجيه الإيرادات إليه. ومن مداياه الإيجابية أنه يمكن أن تكون عملية عدم أخذ التراضي مثلا في قيدا في التعريف، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه سيكون مدخلا لما سيكون مخرجاً لما يجب يعني لما يجب إدخاله. وبالتالي هنا عندما أشار إلى العقد، إلى تعريف العقد بأنه مجرد إيجاب وقبول دال على نقل ملك بعوض معلوم، فقد أجاز يعني فقد يعني أحسن ويعني أحسن في مثل هذا التعريف الذي لم يؤخذ فيه ماذا؟ لم يؤخذ فيه قيد الاضطراب، كما أحسن المصنف على رأي الشارح في عدم أخذ اللفظ في التعريف كما صنع غيره، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإنسان عندما يريد أن يعرف تعريفا أقرب إلى الدقة أو تعريفا دقيقا يمكن ماذا؟ يمكن أن يختار ما هو الأقرب، بل بحسب يعني قوانين التعريف وشروط التعريف عليه ماذا؟ عليه أن يختار ما هو الأقرب، لأن الأقرب يكون ماذا؟ يكون بحاجة إلى قيود أقل، باعتبار أن كلما ابتعد جنس المعرف عن المعرف فإنه يحتاج إلى قيود أكثر. وبالتالي عندما يعرف العاقل بأنه يعني باستخدام كلمة اللفظ، فإن اللفظ يكون جنسا بعيدا بالنسبة إليه، فيحتاج إلى قيود أكثر. واختيار المصنف للكلمة الإيجاب والقبول هذا يدل على أنه قدم الجنس القريب على ماذا؟ على الجنس البعيد. وبقية القيود كما أشار إلى أنها خاصة مركبة، يعني يحاول من خلالها أن يخرج العقود التي لا تحصل فيها ماذا؟ لا تحصل فيها عملية نقد كما هو الحال في الوديعة، كما هو الحال في المضاربة، كما هو الحال في الوكالة، أو لا عندما أشار إلى أنه بعوض معلوم أراد أن يخرج ما يتضمن يعني نقلا للملك، ولكنه ماذا؟ بغير عوض، كما هو الحال في الهبة والوصية بالمال، وهكذا كما هو واضح. ولذلك حال يعني هذا التعريف كان شاملا لما كان ملكا يعني للعاقد ولغيره، فدخل في هذا الأمر ما كان ملكا للإنسان وهو يبيعه، وما كان بيعا من خلاله الذي يعني يتصرف في عملية البيع أو الذي يقوم بعملية البيع بمسور شرعي كالوكيل من خلال وكالته، وكالولي من خلال ما لا من خلال ولايته على الإنسان الذي يكون ماذا؟ يكون قاصرا لسبب من الأسباب التي تذكر في عملية الحجر على الإنسان. وكذلك من خلال أن العوض المعلوم أيضا أخرج ما ذكر من خلال الهبة التي تكون مشروطة بمطلق الثواب، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها ما يكون ماذا؟ ليس بعوض معلوم، لأنه ماذا؟ لأنه مطلق. وكذلك بيع المكره يكون ماذا؟ يعني بيع المكره حيث يقع يعني صحيحان، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يمكن ماذا؟ إذ يعني يمكن أن يكون هناك يعني يكون هذه العملية وهي عملية أخذ قيد التراضي عاملا مساعدا في هذه العملية، باعتبار أن يعني المصنف ربما في الكتاب الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي وهو كتاب الدروس قد أخذ في ذلك التعريف ماذا؟ أخذ في ذلك التعريف قيد التراضي عندما قال بأن البيع هو الإيجاب والقبول من الكاملين الدالان على نقل العين بعوض مقدر مع التراضي. فهناك أشار إلى هذه القضية وأشار إلى يعني دخول يعني من خلال هذه القضية هنا من خلال الدروس أشار إلى عدم دخول وجمع منع من دخول بيع المكره حيث يقع صحيحا، يعني عندما يرضى ببيعه الذي أكره عليه، ولكنه في هذا الكتاب في كتاب اللمعة لم يأخذ التراضي قيدا في البيع، فلذلك يكون ماذا؟ يكون هذا سببا لدخول بيع المكره حيث يقع صحيحا، يعني عندما يقع الإنسان يعني عندما يقع القبول من الإنسان وإن كان الأصل في هذا العمل قد وقع ماذا؟ قد وقع عن إكراهه. ولذلك قال بأنه هذا الكلام الذي هو دخول بيع المكره يرد ماذا؟ يرد على تعريفه الذي في الدروس باعتباره هنا قال بأنه يكون على التراضي، يعني والهنا التراضي ليس حاصلا باعتبار أنه يكون ماذا؟ أقول يكون يعني قيدا مانعا من دخول بيع المكره حيث تقع صحيحا. وكذلك بيع الأخرس بالإشارة وشراؤه، فإن هذا الأمر يمكن أن يصدق عليه بأنه إجاب وقبول، ولكن على كل حال هذا من جهة ماذا؟ هذا من جهة هذا التعريف. ولكن هناك على كل حال من قابل هذا التعريف بتعريف هو التعريف الذي أخذ فيه القيد، كما هو الحال في كتاب يعني في كتاب الشرائع الذي أخذ في تعريف البيع يعني أخذ فيه يعني ذكر فيه اللاف، ومن هنا قلنا بأنه يعني هذا الكلام الذي نشير إلى دخوله، هذه النماذج التي نشير إلى دخولها لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تكون شاملة لهذه النماذج باعتبار أن التعريف الوارد الذي هو تعريف مثلا كتاب الشرائع للمحقق الحلي هذا التعريف قد أخذ في تعريف البيع اللاف، ومن حيث أن إشارة الأخرس ويعني إشارة الأخرس في حال البيع وفي حال الشراء ليست ماذا؟ ليست لفظا، فلذلك يكون ماذا؟ يكون بيع الأخرس وشراؤه خارجان ماذا؟ خارجان عن التعريف. ولكن على كل حال بعد أن أشار الشارح إلى كل هذه المزايا التي يمتاز بها هذا التعريف بقي يقول في أن مع وجود هذه المميزات الكثيرة في هذا التعريف إلا أن هذا التعريف
بقي فيه دخول عقد الإجارة، لأن هذه ماذا؟ لأنها يعني هذا يعني لأن هذا التعريف قد أشار إلى قضية الملك، والملك هذه كما يشمل ملك الأعيان كذلك يشمل ملك المنافع، والإجارة هي ملك لنقل لملك المنفعة، وكذلك الهبة المشروطة بعوض، وكذلك الصلح الذي يشتمل على نقل ملك بعوض معلوم، فإنه كما يقول يعني المصنف وبعض والمتأخرون يقولون بأنه ماذا؟ بأنه ليس بيعا، فإذا لم يكن بيعا فهو إذن عقد آخر غير البيع، ومع ذلك دخل ماذا؟ دخل في تعريف البيع. هذا ما أشار إليه الشارح بالنسبة إلى تعريف عقد البيع وما فيه من مميزات يمكن أن تلحظ على أنها جوانب إيجابية في التعريف، وما يمكن أن يرد عليه مثلا من إرادات التي هو ذكر يعني هذه الإرادات عندما أشار إلى بقاء بعض العقود التي هي ليست بيوعا ولكنها مع ذلك تكون داخلة في يعني في التعريف الذي أشار إليه المصنف. بعد ذلك أشار إلى قضية قال وحيث كان، يعني على كل حال وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاد والقبول المذكورين فلا يكفي المعاقاة. حتى على كل حال ما دام البيع حاصل، ما دام البيع مثلا هو حاصل وحصوله يكون عن طريق الإيجاد والقبول وحقيقته هي ما لها حقيقته هي الإيجاد والقبول، قال فلا يكفي المعاقاة. هنا قد يقال أنه ما هو المقصود بالمعاقاة؟ المعاقاة التي هي من الأمور التي وقع الكلام فيها، وإن شاء الله تقرؤون هذا الكلام في بحث المكاسب سورة المفصلة. هنا المعاقاة هو نوع من أنواع البيع، ولكنه نوع يفتقر إلى اللفظ أو يفتقر إلى الصيغة أو يفتقر إلى ما يشير إليه المصنف من حقيقة البيع، باعتبار أن المصنف لا يرى ماذا؟ لا يرى بأن حقيقة البيع هو اللفظ فقط، لا، الإيجاب والقبول هو هذا الذي يعني الذي يكون حقيقة عملية البيع. من هنا في بعض الأحيان قد يكون البيع بين الناس واقعا لا عن طريق الإيجاب والقبول. مثلا الإيجاب والقبول قد يقال بأنه في الأصل أن الإيجاب والقبول له وسائل للحصول، نحن نقول نعم ده هو وسائل الحصول، ومن وسائل حصول الإيجاب والقبول هو ماذا؟ هي الألفاظ، كما أنه المتوقع هو ذلك، فنقول نعم الذي يكون سببا لتحقق الإيجاب والقبول هي الله الدال على ذلك، فيقول شخص مثلا بعتك، فيقول الآخر مثلا قبل مثلا البيع، وهكذا. فإذا حصل البيع بإيجاب وقبول فهذا هو الأصل، فهذا هو الذي يشار إليه بأنه بيع صحيح واقع من أهله وفي محله. ولكن في بعض الأحيان كما يقول إذا لم يكن هناك إيجاب وقبول حاصل بهذه الطرق التي يتعارف الناس من خلالها أنه يتعارف الناس من خلالها حصول الإيجاب والقبول، بل حصلت هذه العملية كما لو جاء شخص مثلي ووقف على بضاعة شخص ورفع مثلا رفع موزة ووضع في مكان الموزة ربع دينار مثلا، وهكذا. فهذا النوع من المبادلة، هذا النوع من المعاوضة ماذا يعبر عنه؟ قالوا يعبر عنه بالمعاقاة. لماذا عبر عنه بالمعاقاة؟ قالوا عبر عنه بالمعاقاة لأنه يحصل بالإعطاء، لأنه يعني أنت تعطيه وهو يعطيك، ليس هناك بعتك وقبلت وما شابه ذلك من الأمور. ومن هنا الشارح يقول وإذا حصل البيع من خلال الإيجاب والقبول بوسائله المتعارفة فإن البعض قد يقول ماذا؟ قد يقول إذا كان الأمر كذلك فهل من الوسائل المتعارفة في حصول البيع المعاقاة، بمعنى أن يعطي الإنسان شيئا ويأخذ ماذا؟ العوض، يعني أو يضع الإنسان عوضا ويأخذ ماذا؟ شيئا يريد مثلا يريد أن يشتري. هل يكفي هذا الأمر دون ماذا؟ دون أن يحصل ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق اتفاق وما شابه ذلك من الأمور. يقول المصنف لا يكفي ذلك، والشارح يقول ماذا؟ ويقول الشارح باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه هذا الأمر ليس ماذا؟ ليس محققا لحقيقة البيت، وليس محققا لأدوات الدالة على البيع، باعتبار أننا نعرف مسألة قبول الإنسان وعدم قبول الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال طرق الاتفاق التي تحصل بينه وبين الآخر. وهذه طرق الاتفاق قد يعبر عنها بتعبيرات مختلفة، ولكن على كل حال يجب أن تكون هناك دوال، يجب أن تكون هناك ألفاظ، يجب أن تكون هناك أمور. هذه الأمور تكون ماذا؟ تكون دالة على مسألة القبول ومسألة الإيجاب ومسألة القبول. وحيث أن مسألة الإعطاء هذه مسألة الإعطاء ليست من الوسائل الواردة في الدلالة على مثل هذه العملية، فعند ذلك عندما يأتي الإنسان ويعطي كل واحد من الطرفين المتبايعين ما يريده الآخر ويأخذ ما يريده هو، فيكون ذلك ماذا؟ ويعني من خلال ماذا؟ هذا الأمر يكون أخذاً، مجرد أخذ، يعني مجرد عملية إعطاء. فإذا كان هذا الأمر حاصلاً، هل يكفي هذا في نقل في نقل الملكية أو لا؟ يقول المصنف ويقول معه الشارح هذا المقدار من هذا المقدار من الفعل لا يكفي في ذلك. طبعا هسه قد يقال انه كيف يمكن ان تتم هذه العملية دون ماذا؟ دون ان يحصل ماذا؟ دون ان يحصل ايجاب وقبول. فاذا كان الامر الذي يحصل في الايجاب والقبول عن اي شيء يكشف؟ يكشف عن وجود ماذا؟ عن وجود رضا نفسي عن ماذا؟ عن عملية النقل وعن عملية الانتقال. فإذا كان هذا الإعطاء يشبه هذه العملية، فما هو المانع من فما هو المانع؟ يقولون بأنه ما دام الأمر الذي ورد أنه يكون سببا لنقل الملكية قد اقتصر على تلك الأمور، تلك الوسائل، تلك الأدوات التي تستعمل في هذه العملية، فإن استعمال أمور أخرى غير هذه الأمور يكون ماذا؟ خروج عن النص الوارد في عملية البيع. فلذلك عندما نقول أنه لا يمكن أن يكون مثل هذا العمل كافيا في الدلالة على البيع، ماذا نريد من ذلك؟ نريد من ذلك البيع الذي له آثاره الفقهية الشرعية. ومن آثار البيع الشرعية الفقهية هي عملية اللزوم، لأنه عملية اللزوم هذه كما يقال البيع من العقود اللازمة، والعقود اللازمة هي العقود التي إذا أراد أحد الطرفين التنصل عن المسؤولية المالية التي تترتب على عقد البيع، ماذا عليه؟ عليه أن يقنع الطرف الآخر بالتنازل عن حقه في هذه العملية، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا عقد لازم، لا أنه عقد جائز كما في غيره من العقود الجائزة. وبالتالي مثل هذا الأمر الذي يحصل من خلال الإعطاء يكون ماذا؟ يكون مجرد ماذا؟ مجرد عملية مبادرة. هذه عملية المعاوضة عن طريق التبادل، هذه لم تحصل بالعقد الذي اتفق عليه، العقد الذي هو عقد مخصوص، الذي هو العقد الذي يحصل بسببه نقل ملك المال مثلا ونقل مثلا ملكية العوض. ولذلك يقول الشارح من هذا نفهم أنه لماذا مثل هذه الأمور لا تكون ملزمة، لأنه وقعا اتفاق على أن الذي يلزم من خلاله البيع هو هذا الاتفاق الخاص وهذا العقد الخاص الذي يكون فيه إيجاب وقبول بوسائل الإيجاب والقبول، بألفاظ الإيجاب والقبول. عندما يقول الإنسان بعتك ويقول الآخر ماذا؟ مثلا قبلته، أو مثلا قبلت بيعك، أو ما شابه، أو قبلته بالثمن كذا، وهكذا كما هو يحصل بصيغة مختلفة. ولا بد أن يكون هناك ما يدل على الإيجاب ويكون هناك ما يدل على القبول، ولكن بالوسائل المتعارفة. أما مثل هذه العملية وهي عملية المعاطاة من الإعطاء ومن هذه العملية التي تحصل بين الطرفين، فكأنه ماذا؟ يعني كأنه هذه العملية ليست دالة على ما حصل من خلاله، ليست دالة على ما يدل عليه العقد المخصوص الذي يحصل في عملية البيع. فإذا قيل أنه هل في هذه المسألة وهي هذه مسألة المعاطاة، في بعض الأحيان قد يأتي الإنسان ليضع في يد إنسان مثلا ورقة مثلا شيكا بمليون دينار ليشتري عمارة، وهذا الشخص يريد ماذا؟ يريد أن يأخذ مفتاح هذه العمارة بيده، فهذا مال كما يقال مال خطير، مال جليل. فقد يقال كما قيل أنه لعله في الأمور التي تكون الأموال فيها جليلتان ضخمتان خطيرتان، هذه الأمور قد لا يتسامح في هذه العملية إلى هذه الدرجة، فيقال بأن المعاطاة تكفي لنقل النسبية. نعم، إذا أراد الإنسان أن يشتري علبة مثلا علبة نار مثلا قداحة مثلا، أراد أن يشتري مثلا منديلا مثلا، فيضع ما يقابله من الثمن ويأخذ منديل كما هو، يعني قد يقع في هذا الزمان. فهل يفرق في هذه العملية بين أن يكون المال الذي يقتقع فيه بالنسبة إليه العملية مالا جليلا كما هو مثلا في شراء عمارة أو في شراء مدينة أو في شراء قرية أو في شراء مشروع ضخم أو ما شابه، وبين أن يقطع من قليل مال شراء منديل لا يتجاوز مثلا ثمنه ألف دينار مثلا في هذا من يعني من هذه العملة الحالية التي مثلا لا تقدر حتى برقمها. فإذا كان الأمر كذلك فهل يفرق في هذه العملية بين أن تقول لا مانع من أن تكون المعاطاة جارية في مثل المنديل، ولكنها في مثل شراء عمارتين لا ليس الأمر كذلك، في مثل شراء مثلا مشروع كبير أو اتفاق على مشروع كبير، هذا لا تدري في القضية. يقول الشارع لا فرق في عدم قبول مثل هذا الأمر، في عدم قبول دلالة المعاطاة على نقل الملك نقلا إلزاميا في المال الجليل وفي المال الحقير. الجليل يعني المال الذي يكون له قيمة كبيرة، الحقير المال القليل كما قد يعبر. ويقول هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون ماذا؟ إجماعا. فقد يقال إذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أنه على رأي هؤلاء القائلين بهذه المقولة سيكون ماذا؟ سيكون مثل هذا العمل، يعني مثل هذه العملية وهي عملية أخذ المال وإعطاء الثمن، هذه ستجعل من يقوم بهذه الأعمال يكون ماذا؟ يكون واقعا في الحرام. من أي جهة؟ من جهة أنه يتصرف في مال غيره دون ماذا؟ دون وجه شرعي. لماذا دون وجه شرعي؟ نقول لأن الوجه الشرعي في جواز تصرف الإنسان في المعاطاة وفي غيرها في حياته عموما هو ماذا؟ هو أن يكون إما وكيلا إما وليا إما مالكا بالدرجة الأعلى. فإذا كان هذا الشخص لا وكيلا ولا وليا ولا مالكا، لأن هذه عملية مجرد عملية معاطاة وهي حسب الظاهر لا تنقل ماذا؟ لا تنقل الملك من ذمة إلى ذمة أخرى، وبالتالي يكون ماذا؟ يكون هذا التصرف في مال الغير بدون إذنه. والتصرف بمال الغير من دون إذنه أولا حرام إذا كان الإنسان عالما بأنه ليس ماله، وثانيا مضمون على الإنسان باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه من أسلف مال الغير فهو له ضامن كما هو معلوم يعني وكما هو المتفق عليه بين يعني في الفقه الإسلامي. يقول الشارع كما يقول المصنف، نعم هذه العملية وإن كنا لا نقبل أن تكون دالة على ما يدل عليه الإيجاب والقبول الذي ينقل ملكية من شخص إلى شخص آخر، تكون دالة ماذا؟ على الإباحة. كيف تكون الإباحة؟ نعم تقول هذا الذي يقوم بمثل هذا العمل ويعطي أحدهما الآخر مثلا ماله من المال، فإنه على أقل تقدير هذا يدل على جواز التصرف من كل طرف فيما وصل تحت يده من مال. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان الذي دفع هذا المال قد أجاز لغيره ماذا؟ قد أجاز، يعني هو افتقر هذا الفعل إلى أن تكون هناك دوال على نقل الملكية، ولكن على أقل تقدير هذا دلل على جواز التصرف فيه، وكأنه أباح لغيره التصرف في ماله. ولذلك قال المصنف نعم يباح التصرف، باعتبار أن التصرف يحتاج ماذا؟ لا يحتاج إلى نقل، لأنه ماذا؟ لأنه البيع وآثار البيع تحتاج إلى نقل شرعي تام حتى تحصل عملية الإلزام في العملية يعني المعاوضية، ولكنه عملية التصرف لا تحتاج إلى نقل ذلك، لأنه ليس بالضرورة أن يكون الإنسان الذي يجوز له التصرف في أموال غيره أن يكون ماذا؟ أن يكون قد نقل تلك الأموال إلى ذمته، بل يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك الغير إذا كانت ماذا؟ إذا كان قد أخذ إذن صاحبها ماذا؟ في التصرف بها. وهذا التصرف الذي يقع في هذه العملية وهي عملية المعاقات يدل دلالة واضحة على أن الذي دفع ماله للغير يكون ماذا؟ يكون دالا على إباحة مثل هذا التصرف. ولكن هنا وقع الكلام أنه على كل حال يجوز له أن يتصرف، يعني هذان الشخصان من وقع منهما عملية المعاقات يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف فيما وصل تحت يده، باعتبار أن دفع المال من صاحبه إليه يدل ماذا؟ على أقل تقدير يدل على الإذن في التصرف. هذا أولا. وثانيا هذه العملية، هذه عملية المعاقات، هذه عملية الإذن، هذه العملية التي حصلت وهي عملية المعاقات الدالة على الإذن في التصرف عنونت بعنوانين، بعنوانين مذكورين في يعني في الفقه الإسلامي. أحدهما هو ماذا؟ أحدهما هي الإباحة، والآخر ماذا؟ هو العقد المتزلزل. الإباحة كما هو معلوم أنه كيف يكون يعني كيف يكون مثل هذا الأمر دال على الإباحة؟ كما هو معلوم أنه باعتبار أن المالك قد دفع ماله إلى الغير فهو يدل على ماذا؟ على إباحة التصرف فيه. هل هذا هو كل ما يدل عليه تدل عليه المعاطات؟ يقولون نعم، بعضهم يقول هكذا، نعم أكثر ما تدل عليه أو أقصى ما تدل عليه المعاطات هو الإباحة، ليس أكثر من ذلك، أنه يباح لمن وصل إليه هذا المال أن يتصرف به، أو لا يكون الدال عليه هذه يعني يكون هذه المعاطات تكون ماذا؟ تكون عقدا متزلزلا. العقد المتزلزل يعني هو عقد فيه شروط متعددة، ولكن بعض من هذه الشروط ماذا؟ منخرط، بعض من هذه الشروط يعني وقع الخلل فيه، يعني كأنه عقد فيه خلل في بعض شروطه، وهذا العاقد ينتظر ماذا؟ ينتظر ماذا؟ ينتظر تمام تلك الشروط، فيكون ماذا؟ فيكون عقدا متزلزلا او ملكا متزلزلا كما يعبر بعضه، يعني ملكية متزلزلة او عقدا ماذا؟ او عقدا متزلزلا. وهنا قد يقال بانه هذه هي هذه هذا الامر الذي يعني يتفرع اليه المبحث، هذا الامر الذي يتفرع اليه المبحث وهو مبحث المعاقات، ما هو الداعي له؟ لانه مثل هذه هذا الامر يعني مثل هذا الامر سيكون مثلا على النحو الاول، مثلا سيكون على النحو الثاني، مثلا ما هي الاثار التي تترتب على ذلك؟ بعد ذلك سيتبين انه من خلال هذين الفرعين سيكون ماذا؟ سيكون هناك ماذا؟ هناك اثر عملي لهذه القضيه، وذلك من خلال ماذا؟ وذلك من خلال ان هذا الامر الذي ينتقل من شخص